الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
ثم ليراء الزوج في الطلاق أربعة أمور: الأول أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإن الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامع فيه بدعي حرام، وإن كان واقعا لما فيه من تطويل العدة عليها، فإن فعل ذلك فليراجعها. طلق ابن عمر زوجته فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. متفق عليه من حديث ابن عمر. وإنما أمره بالصبر بعد الرجعة طهرين لئلا يكون مقصود الرجعة الطلاق فقط. الثاني أن يقتصر على طلقة واحدة فلا يجمع بين الثلاث، لأن الطلقة الواحدة بعد العدة تفيد المقصود ويستفيد بها الرجعة إن ندم في العدة، وتجديد النكاح إن أراد بعد العدة. وإذا طلق ثلاثا ربما ندم، فيحتاج إلى أن يتزوجها محلل، وإلى الصبر مدة، وعقد المحلل منهي عنه ويكون هو الساعي فيه، ثم يكون قلبه معلقا بزوجة الغير وتطليقه، أعني زوجة المحلل بعد أن زوج منه، ثم يورث ذلك تنفيرا من الزوجة. كل ذلك ثمرة الجمع، وفي الواحدة كفاية في المقصود من غير محذور. ولست أقول الجمع حرام، لكنه مكروه بهذه المعاني، وأعني بالكراهة تركه النظر لنفسه. الثالث أن يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف، وتطيب قلبها بهدية على سبيل الإمتاع والجبر لما فجعها بالأذى والفراق. قال تعالى: ومتعوهن، وذلك واجب مهما لم يسم لها مهر في أصل النكاح. كان الحسن بن علي رضي الله عنهما مطلاقا ومنكاحا، ووجه ذات يوم بعض أصحابه لطلاق امرأتين من نسائه، وقال: قل لهما اعتدا، وأمره أن يدفع إلى كل واحدة 10,000 درهم، ففعل. فلما رجع إليه قال: ماذا فعلت؟ قال: أما إحداهما فنكست رأسها وتنكست، وأما الأخرى فبكت وانتحبت. وسمعتها تقول: متاع قليل من حبيب مفارق. فأطرق الحسن وترحم لها وقال: لو كنت مراجعا امرأة بعدما فارقتها لراجعتها. ودخل الحسن ذات يوم على عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقيه المدينة ورئيسها، ولم يكن له بالمدينة نظير. وبه ضربت المثل عائشة رضي الله عنها حيث قالت: لو لم أسر مسيري ذلك لكان أحب إلي من أن يكون لي 16 ذكرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فدخل عليه الحسن في بيته فعظمه عبد الرحمن وأجلسه في مجلسه وقال: ألا أرسلت إلي فكنت أجيئك؟ فقال: الحاجة لنا. قال: وما هي؟ قال: جئتك خاطبا ابنتك. فأطرق عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال: والله ما على وجه الأرض أحد يمشي عليها أعز علي منك، ولكنك تعلم أن ابنتي بضعة مني، يسوءني ما يسوءها ويسرني ما يسرها، وأنت مطلاق فأخاف أن تطلقها، وإن فعلت خشيت أن يتغير قلبي عليك، فأنت بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شرطت ألا تطلق زوجتك. فسكت الحسن وقام وخرج. وقال بعض أهل بيته: سمعته وهو يمشي ويقول: ما أراد عبد الرحمن إلا أن يجعل ابنته طوقا في عنقي. وكان علي رضي الله عنه يضجر من كثرة تطليقه، فكان يتعذر منه على المنبر ويقول في خطبته: إن حسن مطلاق فلا تنكحوه، حتى قام رجل من همدان فقال: والله يا أمير المؤمنين لننكحنه ما شاء، فإن أحب أمسك وإن شاء ترك. فسر ذلك عليا وقال: ولو كنت بوابا على باب الجنة لقلت لهمدان: ادخلي بسلام. وهذا تنبيه على أن من طعن في حبيبه من أهل وولد بنوع حياء فلا ينبغي أن يوافق عليه، فهذه الموافقة قبيحة، بل الأدب المخالفة ما أمكن، فإن ذلك أسر لقلبه وأوفق لباطن دائه. والقصد من هذا بيان أن الطلاق مباح، وقد وعد الله الغنى في الفراق والنكاح جميعا، فقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، سورة النور الآية 32. وقال سبحانه وتعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، سورة النساء الآية 30 بعد 100. الرابع أن لا يفشي سرها لا في التطليق ولا عند النكاح، فقد ورد في إفشاء سر النساء في الخبر الصحيح وعيد عظيم. رواه مسلم من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي سرها. ويروى عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأة فقيل له: ما الذي يريبك فيها؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها قيل له: لم طلقتها؟ قال: ما لي والامرأة غيري. فهذا بيان ما على الزوج. حقوق الزوج على الزوجة. والقول الشافي فيه أن النكاح نوع رق، فهي رقيقة له، فعليها طاعة الزوج مطلقة في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه. وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه من حديث أم سلمة. وكان رجل قد خرج إلى سفر وعهد إلى امرأته ألا تنزل من العلو إلى السفل، وكان أبوها في الأسفل فمرض، فأرسلت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن في النزول إلى أبيها، فقال صلى الله عليه وسلم: أطيعي زوجك، فمات فاستأمرته فقال: أطيعي زوجك، فدفن أبوها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها. رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بسند ضعيف، إلا أنه قال: غفر لأبيها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة. وأضاف طاعة الزوج إلى مباني الإسلام، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء فقال: حاملات والدات مرضعات رحيمات بأولادهن، لولا ما يأتيهن أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. رواه ابن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي أمامة دون قوله مرضعات، وهي عند الطبراني في الصغير. وقال صلى الله عليه وسلم: اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء، فقلنا: لما يا رسول الله؟ قال: يكثرن اللعن ويكفرن العشير. متفق عليه من حديث ابن عباس، يعني الزوج المعاشر. وفي خبر آخر: اطلعت في الجنة فإذا أقل أهلها النساء، فقلت: أين النساء؟ قال: شغلهن الأحمران الذهب والزعفران. رواه أحمد من حديث أبي أمامة بسند ضعيف، وقال الحرير بدل الزعفران. ولمسلم من حديث عزة الأشجعية: ويل للنساء من الأحمرين الذهب والزعفران، وسنده ضعيف. وقالت عائشة رضي الله عنها: أتت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني فتاة أخطب فأكره التزويج، فما حق الزوج على المرأة؟ قال: لو كان من فرقه إلى قدمه صديد فلحسته ما أدت شكره. قالت: أفلا أتزوج؟ قال: بلى تزوجي فإنه خير. رواه الحاكم وصح إسناده من حديث أبي هريرة دون قوله: بل فتزوجي فإنه خير، ولم أره من حديث عائشة. قال ابن عباس: أتت امرأة من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أيم وأريد أن أتزوج، فما حق الزوج؟ قال: إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهي على ظهر بعير لا تمنعه، ومن حقه ألا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان الوزر عليها والأجر له. ومن حقه ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت جاعت وعطشت ولم يتقبل منها. وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيته أو تتوب. رواه البيهقي مقتصرا على شطر الحديث، ورواه بتمامه من حديث ابن عمر وفيه ضعف. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. رواه الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة، وكذلك رواه أبو داود من حديث قيس بن سعد وابن ماجه وابن حبان من حديث ابن أبي أوفى. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها إذا كانت في قعر بيتها، وإن صلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. رواه ابن حبان من حديث ابن مسعود بأول الحديث دون آخره، وآخره رواه أبو داود مختصرا من حديثه دون ذكر صحن الدار. ورواه البيهقي من حديث عائشة بلفظ: ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد، وإسناده حسن، ولابن حبان من حديث أم حميد نحوه. والمخدع بيت في بيت، وذلك للستر، ولذلك قال عليه السلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، وابن حبان من حديث ابن مسعود. وقال أيضا: للمرأة 10 عورات، فإذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة، فإذا ماتت ستر القبر 10 عورات. رواه الحافظ أبو بكر محمد بن عمر الجعابي في تاريخ الطالبيين من حديث علي بسند ضعيف، وللطبراني في الصغير من حديث ابن عباس: للمرأة ستران، قيل: وما هما؟ قال: الزوج والقبر. فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة، وأهمها أمران: أحدهما الصيانة والستر، والآخر ترك المطالبة مما وراء الحاجة، والتعفف عن كسبه إذا كان حراما. وهكذا كانت عادة نساء السلف، كان الرجل إذا خرج من منزله تقول له امرأته أو ابنته: إياك والكسب الحرام، فإن نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. وهم رجل من السلف بالسفر، فكره جيرانه سفره، فقالوا لزوجته: لم ترضين بسفره ولم يدع لك نفقة؟ فقالت: زوجي منذ عرفته أكالا، وما عرفته رزاقا، ولي رب رزاق يذهب الأكال ويبقى الرزاق. وخطبت رابعة بنت إسماعيل أحمد بن أبي الحواري، فكره ذلك لما كان فيه من العبادة، وقال لها: والله ما لي همة في النساء لشغلي بحالي. فقالت: إني لأشغل بحالي منك، وما لي شهوة، ولكن ورثت مالا جزيلا من زوجي، فأردت أن تنفقه على إخوانك، وأعرف بك الصالحين، فيكون لي طريقا إلى الله عز وجل. فقال: حتى أستأذن أستاذي. فرجع إلى أبي سليمان الدواني، قال: وكان ينهاني عن التزويج، ويقول: ما تزوج أحد من أصحابنا إلا تغير. فلما سمع كلامها قال: تزوج بها، فإنها ولية لله، هذا كلام الصديقين. فتزوجتها، فكان في منزلنا كن من جص، ففني من غسل أيدي المستعجلين للخروج بعد الأكل، فضلا عمن غسل بالأشنان. قال: وتزوجت عليها 3 نسوة، فكانت تطعمني الطيبات وتطيبني، وتقول: اذهب بنشاطك وقوتك إلى أزواجك. وكانت رابعة هذه تشبه في أهل الشام رابعة العدوية بالبصرة. ومن الواجبات عليها ألا تفرط في ماله، بل تحفظه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذانه، إلا الرطب من الطعام الذي يخاف فساده، فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره، وإن أطعمت بغير إذنه كان له الأجر وعليها الوزر. رواه أبو داود الطيالسي والبيهقي من حديث ابن عمر في حديث فيه: ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر. ولأبي داود من حديث سعد قالت امرأة يا رسول الله إن كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال الرطب تأكلنه وتهدينه. وقد صحح الدارقطني في العلل أن سعدا هذا رجل من الأنصار ليس ابن أبي وقاص، واختاره ابن القطان. ولمسلم من حديث عائشة
إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب. ومن حقها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة وآداب العشرة مع الزوج، كما روي أن أسماء بنت خارجة الفزاري قالت لابنتها عند التزويج إنك خرجت من العش الذي فيه درجتي فصرت إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا، وكوني له أمة يكن لك عبدا، ولا تلحفي به فيقلاك، ولا تباعدي عنه فينساك، عندنا منك فاقربي منه وإناء فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه فلا يشمن منك إلا طيبا، ولا يسمع إلا حسنا، ولا ينظر إلا جميلا. وقال رجل لزوجته خذي العفو مني تستديني مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، ولا تنقريني نقرك الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب، ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى ويأباك قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. فالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل أن تكون قاعدة في قعر بيتها لازمة لمغزلها لا يكثر صعودها واطلاعها، قليلة الكلام لجيرانها لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول، تحفظ بعلها في غيبته وتطلب مسرته في جميع أمورها، ولا تخونه في نفسها وماله، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة الرثة تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصها، لا تتعرف إلى صديق بعلها في حاجاتها، بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه، همها صلاح شأنها وتدبير بيتها، مقبلة على صلاتها وصيامها، وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضرا لم تستفهم ولم تعاوده في الكلام، غيرة على نفسها وبعلها، وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله، وتقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها، متنظفة في نفسها مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء، مشفقة على أولادها حافظة للستر عليهم، قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين في الجنة، امرأة آمنت من زوجها وحبست نفسها على بناتها حتى ثابوا أو ماتوا، رواه أبو داود من حديث أبي مالك الأشجعي بسند ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم حرم الله على كل آدمي الجنة يدخلها قبلي غير أني أنظر عن يميني فإذا امرأة تبادرني إلى باب الجنة فأقول ما لهذه تبادرني، فيقال لي يا محمد هذه امرأة كانت حسناء جميلة وكان عندها يتامى لها فصبرت عليهن حتى بلغ أمرهن الذي بلغ فشكر الله لها ذلك، رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. ومن آدابها ألا تتفاخر على الزوج بجمالها ولا تزدري زوجها لقبحه، فقد روي أن الأصمعي قال دخلت البادية فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس وجها تحت رجل من أقبح الناس وجها، فقلت لها يا هذه أترضين لنفسك أن تكوني تحت مثله؟ فقالت: يا هذا أسكت، فقد أسأت في قولك، لعله أحسن فيما بينه وبين خالقه فجعلني ثوابه، أو لعلني أسأت فيما بيني وبين خالقي فجعله عقوبتي، أفلا أرضى بما رضي الله لي؟ فأسكتتني. وقال الأصمعي: رأيت في البادية امرأة عليها قميص أحمر وهي مختضبة وبيدها سبحة، فقلت: ما أبعد هذا من هذا؟ فقالت: ولله مني جانب لا أضيعه، وللهو مني والبطالة جانب. فعلمت أنها امرأة صالحة لها زوج تتزين له. ومن آداب المرأة ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها، والرجوع إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجها. ولا ينبغي أن تؤذي زوجها بحال. روي عن معاذ بن جبل قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي، وقال حسن غريب وابن ماجه. ومما يجب عليها من حقوق للنكاح إذا مات عنها زوجها ألا تحد عليه أكثر من 4 أشهر و10، وتتجنب الطيب والزينة في هذه المدة. قالت زينب بنت أبي سلمة: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. ويلزمها لزوم مسكن النكاح إلى آخر العدة، وليس لها الانتقال إلى أهلها ولا الخروج إلا لضرورة. ومن آدابها أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها. فقد روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه وناضحه، فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، وكنت أنقل النوى على رأسي من ثلثي فرسخ، حتى أرسل إلي أبو بكر بجارية فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. ولقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ومعه أصحابه والنوى على رأسي، فقال صلى الله عليه وسلم: أخ أخ لينيخ ناقته ويحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت، فجئت الزبير فحكيت له ما جرى، فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك معه. حديث أسماء، متفق عليه. تم كتاب الزواج الإسلامي السعيد، وهو كتاب النكاح وآداب اللقاء بين الزوجين لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي، من تحقيق محمد عثمان الخشت، نشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها بالرياض مكتبة الساعي. قرأه عليكم محمد ابن عبد الرحمن السبيهين.
وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية: دعاء اليوم والليلة، اختيار وتعليق محمد عبد العزيز الهلاوي، الناشر مكتبة القرآن بمصر، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض، يقرأه عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الفرقان، 77. ورحمتي وسعت كل شيء. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عنان السماء السحاب، قراب الأرض ما يقارب ملئها. فضل الدعاء وآدابه. الحمد لله تعالى القائل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي علمنا فضل الدعاء وآدابه، فقال في فضله: الدعاء هو العبادة. رواه أصحاب السنن بأسانيد صحيحة. ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. رواه الترمذي وابن ماجه. وأما عن آداب الدعاء فيقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي عن أبي هريرة: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. رواه الشيخان عن أبي هريرة: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطي، فإنه لا مستكره له. رواه الشيخان عن أنس. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نتحرى الدعاء في أوقات الإجابة كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة والثلث الأخير من الليل ووقت الأسحار وعند السجود وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة. وقد يقول قائل: فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له؟ يقول حجة الإسلام الغزالي: اعلم أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء، فالدعاء سبب لرد البلاء ووجود الرحمة، كما أن الترس سبب لدفع السلاح، والماء سبب لخروج النبات من الأرض، فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان، فكذلك الدعاء والبلاء. وليس من شرط الاعتراف بالقضاء ألا يحمل السلاح، وقد قال الله تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الدعاء، وعند ذلك ستكون الإجابة إن شاء الله تعالى. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة معه. وطمعا في أن يلهمنا الله سبحانه وتعالى الدعاء، فإننا ندعوه بما دعا به رسوله الأمين الذي كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وفي هذه الرسالة القيمة جمعنا بعضا من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا غنى للمسلم عنه في يومه وليلته. الدعاء بظهر الغيب. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. رواه مسلم عن أبي الدرداء. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. رواه مسلم عن أبي هريرة. لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول
قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم عن أبي هريرة. عند الاستيقاظ من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري عن حذيفة بن اليمان.
انتهى الوجه الأول.